الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث، الإشكال الثالث وحاصله بأن الوقف المؤبد يكون الثمن فيه لجميع البطون ولا يختص بالبطن الموجود. مع أن هذه المكاتبة دلت على أن الثمن ملك خاص بالبطن الموجود، وبالتالي فنحن أمام طرق ثلاثة. الطريق الأول أن نقول بأن المكاتبة واردة في الوقف المؤبد الفعلي، لكن نؤولها أو نحملها على الملكية الآنية، فالمبيع رجع آنا ما قبل البيع لخصوص البطن الموجود، لذلك صار الثمن ملكا شخصيا له، لكنه خلاف الظاهر. الطريق الثاني أن نقول بأن هذه المكاتبة واردة في الوقف المنقطع لا المؤبد، ولذا حكم الإمام عليه السلام بأن الثمن ملك للبطن الموجود، وبالتالي ستكون المكاتبة أجنبية عن محل بحثنا. الطريق الثالث أن نقول بأن المكاتبة واردة في الوقف المؤبد غير الفعلي، أي غير التام، إما لعدم القابض، إما لعدم تحقق الصيغة من الواقف، أو لعدم القبول. فلذلك حكم الإمام عليه السلام بأن الثمن يكون للبطن الموجود، وبناء على هذا الطريق أيضا تكون الرواية المكاتبة أجنبية. إذن فتكون الرواية دالة على جواز بيع الوقف المؤبد بناء على الطريق الأول، لكنه خلاف الظاهر، وتكون أجنبية بناء على الطريقين الثاني والثالث، والأقرب حملها على الطريقين الثاني أو الثالث. ويؤيد ذلك ثلاثة مؤيدات. المؤيد الأول، تصدى المتعدي الواقف للبيع بنفسه. كما هو الظاهر من المكاتبة، حيث إن نفس الواقف هو الذي قام ببيع الواقف، وهذا ينسجم مع الوقف المنقطع بناء على أن الوقف المنقطع لا يخرج عن ملكية الواقف، وينسجم أيضا مع الوقف المؤبد غير الفعلي. وإلا فلو كان الوقف مؤبدا وفعليا لكان الواقف أجنبيا عن الوقف، والوقف خارج عن ملكه. فلا معنى لتصديه للبيع بنفسه مع أنه أجنبي، إلا أن يجاب عن هذا المؤيد بأن الواقف هو الولي على الوقف، وبما أنه الولي فله أن يبيع الواقف بنفسه ولو كان الوقف مؤبدا فعليا. أو يجاب بأن الواقف أخذ الإذن من الإمام عليه السلام، والإمام هو الحاكم الشرعي، فإذا أذن للواقف بالبيع صار البيع صحيحا ولو كان الوقف مؤبدا فعليا. واضح الكلام؟ إذن فهذا الطريق الأول، ودغدغ فيه المصنف. الطريق الثاني، أحسنتم، بشوف أنا منتبهون ولا لا. المؤيد الثاني فهم الإمام عليه السلام جعل السائل الثمن مقسما بين البطن الموجود، شاهد على أن الوقف منقطع أو أنه مؤبد غير تاما، لأن المغروس والمركوز في الأذهان المتشرعية أن الثمن في الوقف المؤبد يكون لجميع البطون ويشترى بدلا عنه. إذن فبمقتضى تقرير الإمام عليه السلام للسائل بأن الثمن يكون لخصوص البطن الموجود، فهذا شاهد على أن الوقف منقطع أو مؤبد غير فعلي. الشاهد الثالث المؤيد الثالث إن الظاهرة من صدر المكاتبة. حيث قال وجعل لك في الوقف الخمس هو أن الخمس المجعولة للإمام هو ملك شخصي بالإمام الجواد عليه السلام وليس لعنوان الإمام، بحيث ينتقل بعد الجواد إلى الهادي، وبعد الهادي إلى العسكري، وبعد العسكري إلى المولى. نظرة كريمة يا مولاي. بل هو ملك خاص بالإمام الجواد، وهذا يناسب أن الوقف منقطع وليس مؤبدا. إذ لو كان الوقف مؤبدا لكان لعنوان الإمام فيبقى ببقاء هذا العنوان، مع أن ظاهرها أن الخمس من هذا الوقف خاص بالإمام الجواد باب المراد عليه السلام. إذن فلهذه الطرق الثلاثة يا مولاي يترجح، فلهذه المؤيدات الثلاثة يترجح إما الطريق الثاني أو الثالث، وأن المكاتبة ناظرة للوقف المنقطع أو المؤبد غير الفعلي، فتكون أجنبية عن محل البحث، وهو إثبات جواز بيع الوقف المؤبد التام. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال، ويجيب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول بأنه يمكن الاستناد إلى فهم المشهور، الذي يرى كون المكاتبة ناظرة للوقف المؤبد التام الفعلي، فبالتالي ينجبر ضعف دلالة المكاتبة بفهم مشهور، فنحملها على الوقف المؤبد التام. الجواب الثاني لا نسلم بأن الإمام عليه السلام قرر السائل على أن الثمن يكون ملكا خاصا بالبطن الموجود، فلم يكن الإيمان بهذا الصدد، وإنما كان بصدد إثبات أصل جواز بيع الوقف للاختلاف. وأما أن الثمن يقسم بين الموجودين فهذا ورد في كلام السائل لا الإمام، ولم يكن الإمام بصدد إقراره على ذلك. ولا أقل أن هذه مكاتبة، فلعل فيها سقطا أو تقية، أو لعلها محمولة على التقية أو غير ذلك. إذن فتلخص من جميع ما تلوناه أن الإشكالات الثلاثة التي طرحت من أجل توهين الاستدلال بالمكاتبة مدفوعة. إذا نطبق العبارة يا مولاي،
قوله أعلم فلانا أني مامره بيت حصتي من الضيعة، مو دلالة على أن وقت الإمام أيضا بصدد البيان من هذا الجزء.
نشكك يا مولاي،
نشكك في ماذا؟
في أنه يريد أن يقرر على ذلك، يقول لا بس أعلم وأعلمه أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع. قال له فليبع، ما قال له بعد الإمام وليقسم المال بين الموجودين. هذا السائل هو اللي قايل هالكلام، لاحظ. إيه هذا كلام السائل، وكتبت إليه. من الضيعة وإصال ثمن ذلك إلي، إن ذلك رأي إن شاء الله تعالى. ما قال لا يقسم الأموال بين الموجودين، حقي يدفعه إلي لعل لخصوصية، الإمام يريد يشتري بديلا به لعل ولعل، والإمام بعد شأنه، بعد هو الولي على كل شيء. أما بالنسبة للبطون الأخرى، عفوا الموقوف عليهم الآخرين من البطن الموجود، ما أشار الإمام أنه يعطى المال إليهم، فلعل الخمس من هذا الوقف يريد الإمام أن يوقفه بوقف آخر، لأنه يتصرف فيه كملك شخصي خاص به، الله أعلم. واضح ولا أقل من التشكيك. يعني نحن نريد أن إذا أردنا نستدل بالرواية حاولنا أن ندعمها، وإذا أردنا أن نضعفها جعلنا بكل شيء حتى يضعفها. هذه الطريقة الموجودة يا مولاي. خب قال نعم. لماذا قد يقول قال لماذا أعدت بيان الإشكال مباشرة، دخلت في المؤيدات خصوصا على الطريقة العاشورية؟ الشيخ العاشوري عرفت طريقتها خلال هذه السنوات، أعطيه من خلال التجربة التي وجدتها عند أسلوب الاختصار. هذا من صفات النبي صلى الله عليه وآله، اسم على مسمى، دائما يحب يختصر دائما. خير الكلام ما قل ودل عند فصل الخطاب، ما يطيل في الكلام، هذا من خصوصياته. يعرف ما يعرف لا أدري، لكن أبين له الحقيقة. إيه فليلتفت، هذا إيجابي من جهة، لكنه في بعض الأحيان في بعض يحتاج إلى لا أنه يصلحه. إيه لكنه في يعني بشكل عام جيد، هذا قصة جيدة. ما أدري ملتفتون لها ولا لا. ما يعرفه إلا صاحبه، لكن أنا عرفته من زمان، يعني مو توي، من سنين. كيف؟ خب وأما الشيخ بعد قيادة، هذا تكلم حتى يريد أن أشير إليه، بعد هذا واضح القيادة تكوينية فيه. خب نعم يحتاج إلى الاعتضاد بالشهرة من جهة أخرى، وهي أن مقتضى القاعدة كما عرفت لزوم كون بدل الوقف كنفسه مشتركا بين جميع البطون. خب، فمقتضى المعاوضة أيضا أن يكون الثمن بين الجميع كما هو الوقف. وظاهر الرواية تقرير عليه السلام للسائل في تقسيم ثمن الوقف على الموجودين، فلا بد إذن من أحد طرق ثلاثة. الطريق الأول، فلا بد إما من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما يحتاج كلمة إلا، هذه اللي قد تشوش عليك أصلا. من رفع اليد عن مقتضى المعاوضة بتكلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آنا ما قبل البيع، لتقع المعاوضة في مالهم، لكنه خلاف الظاهر. واضح؟ الطريق الثاني، وإما من حمل السؤال على الوقف المنقطع، أعني الحبس الذي لا إشكال في بقائه على ملك الواقف، وبالتالي ستكون أجنبية عن محل البحث، لأن كلامنا في الوقف المؤبد لا الوقف المنقطع الحبس. الطريق الثالث، أو على الوقف الغير التام لعدم القبض أو لعدم القبول أو لعدم تحقق صيغة الوقف، وإن تحقق التوطين عليه وتسمية وقفا بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار يعني من باب التوطين، لأنه وطن نفسه، لذلك نسميه وقفا، مسامحة، وإلا ليس الوقف فعلي بالحقيقة الآن. ويؤيد الآن المؤيدات الثلاثة، ويؤيد هذا المؤيد الأول تصدي، يؤيد ماذا؟ يعني يؤيد الطريق الثاني أو الثالث، إنها محمولة على الوقف المنقطع أو غير التام. تصدي الواقف بنفسه للبايع، إلا أن يجاب عن هذا المؤيد أن يحمل على كونه ناظرا، يعني الواقف ولي، فللولي أن يبيع، أو يقال إنه أجنبي استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة. خب الآن يا مولاي المؤيد الثاني، بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها، مع أن المركوز في الأذهان أن الثمن يكون لمالك الوقف، فيكون بين جميع البطون، ها أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف لانقطاعه أو لعدم تمامه، يعني إذن من خلال تقرير الإمام وفهمه عليه السلام بأن الثمن للبطون الموجودة للبطن الموجود أن الوقف منقطع، فالملك باقي على، فالوقف باقي على ملك الواقف، أو لعدم تمامه، يعني أنه واقف مؤبد لكنه غير تام غير فعلي، لعدم القاب أو لعدم القبول أو لعدم الصيغة. المؤيد الثالث، ويؤيده أن ظاهر صدره، يعني صدر المكاتبة المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام، وهذا النحو أيضا، يعني المنقطع أو المؤبد غير التام، هذا الإشكال. الآن الجواب، إلا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله، جواب الأول، بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام، ويقال إنه لا بأس بجعل الخبر، يعني المكاتبة، المعتبط بالشهرة مخصصا لقاعدة عدم جواز بيع الوقف، العمومات الدالة على حرمة بيع الوقف، وموجبا لتكلف الالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع، ونلتزم مثلا بالملكية الآنية. الجواب الثاني، أو نمنع تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين، ما يحتاج بعد أن نقول أن الإمام أقر، لا ما أقر. فإذا تحصل لك العمل بالمكاتبة وانجبارها بعمل المشهور،
فما هي حدود العمل بالمكاتبة؟ هسه يا أغاتي تريد تجعلها نقطة مستقلة، ما هي حدود العمل بالمكاتبة بناء على انجبارها بفهم المشهور؟ تريد تجعلها نقطة ثانية ثالثة، ما أدري ترتيبك هذا يهمك بعد، لأن المصنف مزج كل الصور جميعا وقدم وأخر ويعيد ويزيد ويكر ويهر، فلذلك احترنا ماذا نصنع. أفاد المصنف بأن ذكرنا فيما تقدم أن الأظهر هو تقوم الرواية بأركان ثلاثة أشرنا لها فيما سبق، وهذه الأركان الثلاثة لا تنسجم مع ما أفتى به المشهور، ولذا صارت النسبة العموم والخصوص من وجه. ولكن مع ذلك نقول بأنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في العمل بهذه المكاتبة، فلا نعمل بها على وفق الأركان الثلاثة التي ذكرناها سابقا من قبيل كفاية الاحتمال، ومن قبيل التعميم لتلف أي مال ولو كان غير الواقف، وتلف أي نفس ولو كانت نفسا لم يوقف الوقف عليها، وإنما نقتصر على القدر المتيقن فنعمل من خلاله بهذه المكاتبة. والقدر المتيقن هو أن يقع اختلاف بين الموقوف عليهم ويكون هذا الاختلاف مؤديا لتلف الوقف، يعني تلف الوقف بالخصوص وليس أي مال، وتلف النفس بمعنى تلف نفس الموقوف عليهم وليس نفسا أج نبي عن الوقف، ويكون خوف التلف على سبيل العلم أو الظن وليس على سبيل الاحتمال. إذن فإذا وقع اختلاف علمنا أو ظننا أنه سيؤدي لتلف المال الموقوف أو تلف نفس ما وقف الوقف عليها، حينئذ يجوز البيع. أما مجرد الاحتمال فلا يكفي، وإن قلنا سابقا بكفايته، ومجرد تلف مال أو نفس أجنبية عن الوقف فلا يسوغ البيع، وإن قلنا سابقا بكفايته. لذلك نحن نكر ثم نفر، فيوم نقول كذا ويوم نقول ليس هكذا. إن قلت فما الفرق إذن بين الصورة الأولى من بين القسم الأول من الصورة السابعة التي جوزتم فيها بيع الوقف عند خوف الخراب والتلف، وبين هذا القدر المتيقن. قلت الفارق هو أنه في القسم الأول من الصورة السابعة كان الكلام عن تلف الوقف من رأس، يعني بتمامه وكماله ولا يبقى منه شيء من المنافع. فإذا علمنا بأن الوقف سيتلف في المستقبل بحيث لا يبقى منه شيء للانتفاع، فحينئذ يجوز البيع لما ذكرناه سابقا من وجود المقتضي وفقدان المانع. وأما هذا القدر المتيقن فيكفي فيه خراب الوقف وإن لم يتلف برأسه، بل تلف أغلبه وبقي مقدار من الانتفاع به، كما في الضيعة التي قد سئل عنها الإمام عليه السلام في المكاتبة، فإن تلف الضيعة لا يكون عادة بتلفها من رأس، بل تلف الغالب منها وذهاب أكثر منافعها، ولكن مع ذلك تبقى بعض المنافع كالانتفاع بهذه الضيعة بإجارتها لوضع القاذورات فيها أو غير ذلك كما سبقت الإشارة لذلك. واضح؟ إذن طبق يا شيخ عباس لله درك وعلى الله أجرك. قال: ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع، وقد عرفت الأظهر منها. وين الأظهر؟ هذا اللي بيناه في الأركان الثلاثة حينما قال والأظهر في مدلولها، راجع صفحة 97 أعلى الصفحة، والأظهر في مدلولها الركن الأول الثاني الثالث. هذا متى قلنا؟ اليوم لا مولاي، نحن نغير نبدل، لأنه ما ينقدح في الذهن نكتبه، أمس انقدح شيء اليوم انقدح شيء آخر بعد التأمل أكثر وأكثر فكتبنا شيء آخر، أو من باب التدريب يا شيخ إبراهيم. خب، وقد عرفت الأظهر منها، لكن في النفس، في النفس، النفس شيء من الجزم بظهوره. لماذا؟ لأن المشهور ما قالوا، لذلك يبقى في النفس شيء. أنت تعرف طريقة الشيخ الأعظم ما يقدر يخالف المشهور، لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره. فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات، ما هو المتيقن؟ وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا. ما يكفي الاحتمال، سابقا قلنا يكفي الاحتمال ألا إلى تلف خصوص مال الوقف فقط، وسابقا قلنا أي تلف لماله؟ خصوص مال الوقف، وبعد ونفوس الموقوف عليهم كان أولى، يعني احتياط ماذا؟ احتياط استحبابي أو احتياط وجوبي على راحتك، مثل هذا اللي الآن يسمى احتياط وجوبي أو هكذا الشيخ لأجل المشهور. يعني إن قلت ما الفارق بين القسم الأول من الصورة السابعة وهذا القدر المتيقن، قلت والفرق بين هذا المتيقن يعني والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيعة أن المناط في ذلك القسم العلم أو الظن بتلف الوقف رأسا، ما يبقى من شيء. والمناط هنا لا، مو تلف الوقف رأسا، خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال وإن لم يتلف الوقف، الوقف باقي لكن تلفت منافعه، فإن الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف. يعني هذا الزائد عن الذي بقي هذا الذي تلف، لكن هناك شيء بقي. وليس المراد من التلف في المكاتبة تلف الوقف رأساً، لا، المراد بحسب الضال يعني تلف المعظم الغالب حتى يتحد مع ذلك القسم من الصورة السابعة، إذ لا يناسب هذا. يعني تلف الوقف رأساً ما هو الغالب في تلف الضيعة؟ لأن تلف الضيعة اللي هي محل السؤال غالباً ما تتلف من رأسها، ما أنزل الله سبحانه صاعقة كما أنزلها على قوم هود أو قوم صالح أو قوم ثمود، لا، من جاء النبي رفعت الصواعق ورفعت الزلازل والبراكين والأعاصير المدمرة بالإنسانية رفعت، نعم على البعض صح، لأنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن ببركة الرسول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه منذ أن جاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا ما تنزل عقوبة صارمة وحاسمة ببركته. المهم صح صح الآن الشيخ صح صح وهو مصح صح دائما، إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة التي هي مورد الرواية، فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها، لأن الضيعة يراد الانتفاع بثمرها، لكن الآن ما يمكن فسننتفع بها مثلا بالإجارة إلى آخر. النقطة الأخيرة نريد نختم اليوم، الوقف مؤبد في دقائق قصيرة إن شاء الله تعالى. ما هو مقتضى القاعدة؟ بيع بلحاظ الثمن، فهل يكون الثمن عند بيع الوقف في هذه الصور الأربع ملك لجميع البطون الموجودة والمعدومة، أو أنه ملك خاص بالبطن الموجود؟ وهذه المسألة أشار لها المصنف في ضمن مناقشاته وكره وفره، فأحب أن يبحثها استقلالا ويغربل البحث فيها. فهناك قولان، القول الأول ما حكي عن الأكثر وقد ذهب له المفيد وذهب له المرتضى وغيرهم كما أشرنا سابقا عند نقل الكلمات، وهو أن الثمن ملك خاص بالبطن الموجود، ويدل على ذلك نفس المكاتبة حيث إن السائل سأل الإمام عن بيع الضيعة وتوزيع ثمنها بين الموقوف عليهم، وأقره الإمام ولم يردعه عن ذلك ولم يأمره بشراء بدل بشراء وقف آخر بدلا عن المبيع حتى ينتفع به البطون اللاحقة. إذن هذا القول الأول يا مولاي والدليل عليه. القول الثاني ما ذهب له المحقق الكركي، وهو وجماعة أيضا قبل الكركي كالعلامة الحلي والشهيد الثاني، وهو أن الثمن يكون لجميع البطون، والدليل على ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي لكون الثمن لجميع البطون فهو حقيقة المعاوضة، فبما أن الوقف لجميع البطون فبدله وهو الثمن يكون لجميع البطون. وأما المانع فمفقود، حيث هناك مانعان، حيث إن المانع المتوهم عفوا هو مكاتبة علي بن مهزيار التي دلت على أن الثمن يكون للبطن الموجود، لكن هذا المانع مدفوع ومجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول، منع تقرير الإمام عليه السلام، فلا نسلم أن الإمام الجواد قد أقر على سؤال علي بن مهزيار وأن الثمن يكون لخصوص البطن الموجود، بل الإمام سكت، والسكوت أعم من الإقرار خصوصا في المكاتبات التي تحتمل التقية. الجواب الثاني، على فرض التسليم بأن الإمام عليه السلام قد أقر، ولكن مع ذلك يصعب الأخذ بهذا الإقرار ومخالفة مقتضى القاعدة من كون الثمن لجميع البطون. خصوصاً مع أن هذه الرواية مكاتبة، فلا تكفينا هذه المكاتبة اليتيمة لرفع اليد عن مقتضى القاعدة، بل نحتاج إلى روايات عديدة حتى نرفع اليد عن مقتضى القاعدة. وإن كان المحقق الكركي قد رفع اليد عن مقتضى القاعدة في الصورة الرابعة اعتمادا على رواية واحدة وهي رواية جعفر بن حنان، فقال بأنه إذا كان بيع الوقف لأجل الحاجة للموقوف عليهم فيجوز بيعه، لكن الثمن يكون خاصا بالبطن الموجود اعتمادا على رواية جعفر بن حنان وهي رواية واحدة، لكنه هنا في هذه الصور لم يرفع اليد عن مقتضى القاعدة بهذه المكاتبة، ولعله الاحتمال التقي أو غير. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لك أن هناك قولين، أن الثمن ملك للبطن الموجود خصوصا اعتمادا على المكاتبة، القول الثاني أنه لجميع البطون لأن هذا مقتضى القاعدة، والمكاتبة مجاب عنها بأحد جواب بيني. إذا نطبق العبارة يا شيخ علي يوسف، ثم إن الظاهر من بعض العبائر، يعني كعبارة المفيد والمرتضى المتقدمة بل المحكي عن الأكثر، أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود، هذا القول الأول تمام، الدليل المكاتبة كما اتضح لك. القول الثاني الآن، إلا أن ظاهر كلام جماعة كالعلامة والشهيد الثاني، بل الصريح بعضهم وهو جامع المقاصد، هو أنه يشتري بثمنه بديل، يعني ما يكون للبطن موجود، أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذا من ما الدليل؟ وجود المقتضي، حقيقة المعاوضة، تمام؟ وفقدان المانع، حيث إن المانع المتوهم المكاه تبع ويجاب عنها، وهذا من مبني على منع ظهور الرواية، يعني المكاتبة في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين. هذا الجواب الأول على المكاتبة. الآن الجواب الثاني، أو على منع العمل بهذا التقرير، يعني نسلم بأن الإمام أقر بسؤال السائل لكن ما نعمل به، في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل. لكن هذا الجواب الثاني اللي أجاب به الكراكي ينافي ما ذكره بالصورة الرابعة من رفع اليد عن مقتضى القاعدة برواية جعفر بن حنان. إذا رفعت اليد عن مقتضى القاعدة برواية جعفر فارفعها أيضا بمكاتبة علي بن مهزيار. لكن الجواب الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بالثمن بثمن ما يباع للحاجة الشديدة، هذه الصورة الرابعة التي تقدمت، تمسكا برواية جعفر. فتعين إذن أن يكون الجواب الذي أجاب به الكراكي هو الأول، أنه لا يسلم بتقرير الإمام للسائل، فتعين الأول وهو منع التقرير. لكن هذا الجواب خلاف الظاهر، الظاهر أن الإمام أقار بسؤال السائل ولا كان نبهه، لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية. إن شاء الله تعالى غدا قبل الشروع في الوقف المنقطع سنبين أنه ما هو الذي يتفق مع الأدلة، جواز البيع في هذه الصور الأربع أو عدم الجواز، ثم ندخل في الوقف المنقطع. والحمد لله رب العالمين.